الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، نرحب بكم في بداية هذه الدروس التي تتعلق بأعظم ما في هذا الدين، تتعلق بالعقيدة والتوحيد الذي هو أصلها أساسه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، وأن نكون من الدعاة إلى دينه وإلى توحيده. فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى الإسلام، وأول ذلك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن هذا المنطلق يعلم المؤمن وتعلم المؤمنة عظيم هذا الأصل والأثر المترتب عليه ووجوبه عليه. فيجب علينا أن نتعلم أصل ديننا وأن نتفقه فيه حتى نعبد الله جل وعلا على بصيرة، وحتى نجتنب السبل التي هي سبل الضلالة، نسأل الله أن يعافينا منها. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخواني بارك الله فيكم، هذا الأمر العظيم هو المسمى في القرآن وفي السنة الإيمان والتوحيد والعبادة، وهو الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الله وأن محمد رسول الله، الصلاة وإيتاء رمضان، وحج بيت الله الحرام. وكثيرا ما يأتي في القرآن وفي السنة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية. وفي أول سورة البقرة: كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. ومن هنا يجب علينا أن نتعلم الإيمان ونتعلم التوحيد ونتعلم العقيدة الصحيحة من مصادرها الموثوقة المأمونة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان هو أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين. والإيمان تمدن القرآن الذي هو الوحي، وكذلك السنة التي هي الوحي الثاني. قال الله جل وعلا في هذا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. ضرب الله لها مثلا بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأن لها ثمارا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن هذا الإيمان، هذا التوحيد، هو لا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمها ومقتضيات. فهذه المقتضيات إذا قام بها العبد كما ينبغي أثمرت الثمار اليانعة، وتحقق للعبد ما فيه النجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، لها مدلول ولها معنى، مقتضيات ولوازم يبدو بها، هي حقوقها، أداها كما ينبغي أثمرت الثمار من استجابة المؤمن لله ولرسوله وقيامه بالواجبات وبعده عن المحرمات. أثمرت الثمار اليانعة بأن يحصل السعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة. أثمرت بأن يكون المؤمن راضيا بقضاء الله وقدره، قانعا بما رزقه الله ساعيا فيما فيه خير في أمور الدين أو أمور الدنيا. وهذا يدلنا على عظم شأنه الذي افترضه الله علينا، حقيقته اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، كما ذكر ذلك علماء أهل السنة والجماعة، ويقولون أيضا إنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا يشهد له كلام الله جل وعلا وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما كونه اعتقادا بالقلب فأن الإيمان مأخوذ من الإقرار والتصديق، فمن آمن باليوم الآخر، فمن آمن بالملائكة، فمن آمن بالله ورسله وكتبه، أي أقر بها وصدق، وهذا أساسه في القلب اعتقادا بالقلب. ولا يكفي هذا، بل لا بد من القول باللسان، لا بد أن يصرح بذلك. ولهذا أركان الإسلام نقول ماذا؟ هيا أخواني نقول ماذا في أركان الإسلام؟ أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يشهد يتكلم بهذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكذلك يتكلم بما يجب عليه مما افترض الله عليه من أداء الصلاة، الألفاظ التي يجب عليه أن يتلفظ بها، وكذلك بقية العبادات. الأمر الثالث، لا يكفي القول باللسان ولا الاعتقاد بالقلب، بل لا بد من العمل بالجوارح فيؤدي الفرائض ويترك المحارم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فقول لا إله إلا الله أعلى الشعب، هذا قول باللسان، وأدناها أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة تكون إيش؟ عملا بالجوارح، لا يلزم منها القول باللسان. والثالث الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء محله القلب وينبعث أثره على الجوارح، لكن محله وأساسه في القلب، والحياء من أعمال القلوب. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام الجامع العظيم أصول الإيمان وأركانه الثلاثة، وهي القول والعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. فصار هذا يشمل الدين كله، هذا يشمل الدين كله. إذن إذا قيل لنا ما معنى الإيمان، ما هو الإيمان؟ نقول الإيمان هو التصديق الجازم والإقرار التام والاعتراف بجميع ما أمر الله جل وعلا ورسوله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك الانقياد ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأعمال الجوارح وباطنا في أعمال القلوب. فاشتمل هذا على تصديق القلب وعمله، واشتمل هذا على كلام اللسان وشهادته واعترافه، واشتمل هذا على أيضا أعمال الجوارح. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فإذا قيل ما معنى الإيمان يا محمد؟
هو التصديق الجازم والاعتراف اللازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله به ورسوله
صلى الله عليه وسلم،
ظاهرا وباطنا،
والانقياد لذلك ظاهرا وباطنا. أحسنت، بارك الله فيك. طيب يا أخ وليد، الإيمان له أركان ثلاثة تقدمت الإشارة إليها، ما هي؟
هي القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان.
والعمل بالجوارح والأركان، أحسنت بارك الله فيك. أيضا يا أخ تركي، قلنا في الإيمان
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،
وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، أحسنت بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن نعرف أن هذا الإيمان فرض فرضه الله على جميع العباد، على جميع العباد، جميع الإنس وجميع الجن يجب عليهم الإيمان والدخول في الإسلام، ومن أعرض عن هذا الإيمان وعن الإسلام فإنه من الكفار. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله جل وعلا العباد أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. وقد ذكر الله جل وعلا المؤمنين ووصفهم بهذا الوصف في آخر آيتين من سورة البقرة، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فوصف الله المؤمنين بهذا، أنهم آمنوا بالله ورسله وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله جل وعلا، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كما صنعت اليهود وكما صنعت النصارى. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فبين الله وجوب الإيمان به سبحانه وبكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر، وبين أن من كفر بذلك فإنه من الكافرين وأنه من من ضل ضلالا بعيدا. وأثنى الله جل وعلا على أهل الإيمان ومدحهم وأخبر أنهم يدخلون الجنة كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ثم ذكر أوصافهم إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله يجعلني وإياكم جميع أخوان المسلمين منهم. وهذا جاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة، وهذا في صحيح مسلم. فالإيمان أعظم أسباب دخول الجنة، كما أن الكفر أعظم أسباب الخلود في النار ودخول النار والخلود فيها، نعوذ بالله من النار. هذا الإيمان أي فرض فرضه الله على العباد، فمن آمن وأسلم فهو من المؤمنين المسلمين، ومن كفر وأعرض فهو من الكافرين. ثم إن أهل الإيمان يتفاضلون، ليسوا في درجة واحدة بل هم متفاضلون متفاوتون، منهم من بلغ الكمال كالصديقين الذين هم بعد الرسل عليه السلام، ثم الشهداء، ثم الصالحون أقسام وأنواع، ثم بعدهم درجات من المؤمنين، منهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه كالذي يرتكب المعاصي ويصر عليها ولكن معه أصل الإيمان. فأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان ويتفاوتون، ولكن على المؤمن أن يحرص على زيادة إيمانه وتقوية إيمانه وأن يبتعد عن الأسباب التي تضعف الإيمان. وهذه أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصه سوف نذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
شيخنا حفظكم الله تعالى، في مطلع هذه الحلقات المباركة نود أن نتعرف على الهدف من هذه الدروس المباركة ولو في نقاط محددة، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الهدف من هذه الدروس هو التعاون على البر والتقوى ونشر العلم الشرعي وحاسب حتى أسلام ويتعرف أهل الإيمان والإسلام على عقيدة القرآن والسنة التي سار عليها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان، تعرفوا على عقيدتهم ومنهاجهم وما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم من الاعتقاد ومن التوحيد والإيمان. كذلك من الأهداف الأساسية التنبيه على الأغلاط والمخالفات والمحدثات التي قد وقع فيها من وقع وغلط فيها من غلط. وأنتم تعلمون أننا في القرن 15 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام من تتأخر وفاته من الصحابة فما بالك من بعدهم، فسيرى اختلافا كثيرا. فقال وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من المحدثات ومن البدع. أيضا من الأهداف الأساسية في هذا تقوية الإيمان والتوحيد وعلاقة المؤمن بربه جل وعلا حتى ينزل به جميع حاجاته، وحتى يستكين إلى الله ويتضرع إليه ويقوى إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما يتحقق في المذاكرة في هذا الباب العظيم من أبواب الدين. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل أهل الإيمان هم أولياء الله؟
نعم، أهل الإيمان هم أولياء الله، ولكن ما يتفاوتون، وكذلك الولاية يتفاوتون فيها. فالمؤمن فيه من ولاية الله جل ولايته لله جل وعلا بقدر ما فيه من الإيمان، وينقص ذلك بقدر ما ينقص إيمانه. كلما كمل إيمان المؤمن كلما كملت ولايته، كلما نقص ولايته بقدر ذلك. فالمؤمن يحرص على أن يتصف بصفات المؤمنين وصفات عباد الله الصالحين، وهؤلاء هم الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، بيّنها سبحانه فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن هو المؤمن التقي، إذا اتصف بصفات المؤمنين الأتقياء صار من الأولياء. وليست الولاية دعوة، ليست الولاية شعار يرفعه المؤمن، إنما هي عمل، إيمان وتقوى. نعم، تفضل يا أخ وليد.
أحسن الله إليكم يا شيخ، بعض الناس الآن يقول نحن مسلمين موحدين ولسنا بحاجة إلى تعلم التوحيد، إنما يعني هذا التوحيد يدعى إليه المشركين والكفار ليدخلوا في الإسلام.
هذا الكلام خطأ من قائله. المؤمن بحاجة إلى التوحيد ولتعلم العقيدة ولو كان من أعظم الناس إيمانا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التوحيد إلى أن فارق الدنيا، كان يأمر أصحابه بالتوحيد وينهاهم عن الشرك وأسبابه ويعلمهم العقيدة وينهاهم عن الأخطاء التي قد يقع فيها من يقع. وهذه الدعوة ينبغي للإنسان أن يتعقل هذه الآيات الكثيرة في التوحيد، لا أتعلمها، هذه النصوص النبوية لا أهتم بها ولا أدعو إليها، أهذا يقوله المؤمن الناصح لنفسه؟ كلا. إذن نتعلم ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات ومن الأحاديث في التوحيد وفي غيره من أبواب الدين، كل ذلك نحتاج إليه حاجة شديدة. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيق التوحيد والإخلاص له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يتبع سنة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نلتقي فيها على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.